بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: هل يحصل أجر عيادة المريض الطفل أم الأجر مختص بالبالغين؟ لا شك أن كل مريض يزار، فالأحاديث أطلقت الحكم عيادة المريض، فيدخل فيه عيادة كل مريض. وقد سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام زار الغلام اليهودي، وكان غلاما لم يبلغ الحلم، صغيرا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. هل تدخل زيارة ما يسمى بدار العجزة في باب عيادة المرضى، مع العلم أن من فيها لا يتكلمون ولا يعرفون من زارهم؟ ليس كلهم هكذا، ليس كل من في دار العجزة لا يعرف الناس ولا يتكلم، إنما فيهم وفيهم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زار المغمى عليه، وزيارة دور العجزة من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها، وأن يخصها طالب العلم بشيء من وقته لعظم الحاجة إلى التسلية وإلى التصبير وإلى تعليم الأحكام التي يحتاجونها وغير ذلك. فلو رتب طلاب العلم القائمين على دور العجزة للزيارة الشرعية واحتساب الأجر وتسلية هؤلاء، لا شك أن فيه أجر عظيم كما تقدم في أجر الزيارة. فهؤلاء أغلبهم قد يكون منقطع، ليس له أهل. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الانحناء من أجل تقبيل يد الوالد؟ الانحناء اليسير من أجل تقبيل يد الوالد أو الوالدة أو العالم أو الحاكم، هذا مما يجوزه العلماء رحمكم الله، هذا مما يجوزه العلماء ولا يرون به بأسا. أما انحناء الشديد خاصة لتقبيل الرجل ونحوه، هذا مما ينكره العلماء رحمهم الله تعالى. يقول: هل صح أن الطفل المسلم إذا مات فإنه يوزن في موازين والديه يوم القيامة؟ لم أقف على شيء من ذلك، ولكن في أحاديث كثيرة في فضل من يفقد صغيرا ويحتسبه، فيه أجر كبير. ولا شك أن الولد من كسب أبيه، ولكن بهذا النص أنه يوزن في موازين والديه لا علم لي به، إنما يشفع لوالديه. والله عز وجل أمر من يدخل الجنة، قالوا: لا يأبون. قال: حتى يدخل والدانا. فيقول الله عز وجل: ادخلوا أنتم وأباؤكم بفضل رحمة الله عز وجل، فهم يشفعون لآبائهم في الآخرة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يدعى به للمريض. باب ما يدعى به للمريض. الباب المتقدم في عيادة المريض، وعيادة المريض لها أحكام وآداب، وسيأتي بعضها. ومن أهم ذلك ما جاءت به السنة من أدعية نبوية يرقى بها المريض، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قال: رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض أي في أي أرض كان الإنسان فيها، وقيل أرض المدينة خاصة يعني أن هذا الحكم متعلق بأرض المدينة خاصة لبركتها، والراجح أنه ما ذهب إليه الجمهور أنه عام لكل أرض. والريقة أقل من الريق، ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه، يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح، يعني يضع سبابته على فمه ويخرج من لعابه شيء على أصبعه ثم يضع الأصبع على الأرض النظيفة ثم يمسح بهذا الأصبع الذي فيه التراب الجرح ويقول مع ذلك بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وقال ابن حجر قال القرطبي فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام وأن ذلك كان أمرا فاشيا معلوما بينهم، قال ووضع النبي عليه الصلاة والسلام سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية. قال وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. قال وقال في الريق إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لا سيما مع الصائم الجائع. ثم قال ابن حجر وتعقبه القرطبي أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها مع مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته، وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثر، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله، أما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. وهذا الكلام منه رحمه الله متعقب، وسيأتي من كلام القيم ما يبين ذلك. وقال البيضاوي قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنيها. وقال ابن الجوزي وقوله بريقة بعضنا يدل على أنه كان يضع السبابة في فمه لتبتل بالريق فيعلق بها التراب. قال والاستشفاء بتراب وطن الإنسان معروف عند العرب، وكانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها تستشفي به عند مرض يعرض. وقال ابن القيم وكان يرقي به، يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال هذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، فجاء في لفظ في رواية أنهم لا يرقون ولا يسترقون. قال فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت أي ابن القيم وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها. ولكن إذا جاء أحد ورأى أخاه مريضا قال سأرقيك، فإذا قبل لا يدخل في النهي. قال ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة نقص التوحيد تنقص التوحيد وتضعفه. قال والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ولم يسترقي، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال رحمه الله هذا من العلاج الميسر النافع المركب، أي هذا العلاج وضع الريق على السبابة ثم وضع السبابة في الأرض ثم مسح الجرح بما علق من الأرض، قال هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية، إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح، وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الردية والسيلان، والتراب مجفف لها مزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الردية المانعة من برئها. وابن القيم له باع طويل في الطب رحمه الله رحمة واسعة. قال ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. قال ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين الآخر فيقوى التأثير. قال وهل المراد بقوله تربة أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولان. قال ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفي به أسقام ردية. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يداوي الجرح بمثل ذلك. ووجه ذلك أن التراب طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله. وريق المؤمن طاهر، قال: فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض. ولكن لا بد من أمرين: الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية، والثاني قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينتفع. أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه. قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب مسح المريض باليمين. من أين أخذ هذا؟ من الحديث: كان يعود بعض أهله، والعيادة تكون للمريض، يمسح بيده اليمنى أي على المريض أو على مكان الألم. قال: فيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له. وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها في كتاب الأذكار، وهذا المذكور هاهنا من أحسنها. ومعنى لا يغادر سقما أي لا يتركه، والسقم بضم السين وإسكان القاف وفتحهما لغتان، السقم والسقم. وقال القرطبي: البأس الضرر. وفيه دليل على جواز السجع في الدعاء والرقى إذا لم يكن مقصودا ولا متكلفا. ولا يغادر أي لا يترك، والسقم المرض. ومسحه صلى الله عليه وسلم بيمينه عند الرقي دليل على جواز ذلك، وحكمته التبرك باليمين، وأن ذلك غاية تمكن الراقي، فكأنه مد يده لأخذ المرض وإزالته. قال: ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء. من أين أخذ هذا؟ قال: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ما الذي يشفي؟ الرقية أم الله عز وجل؟ الله عز وجل. قال: ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء وصحة تفويضه ذلك إلى الله، ولذلك قال عند ذلك: لا شفاء إلا شفاؤك. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: يمسح المريض ويقرأ عليه هذا الدعاء، اللهم رب الناس، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فأنت أيها المريض تقول: خلقني الله عز وجل ولا بأس بي، ثم قدر علي المرض، والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يشفيني، أذهب البأس يعني المرض الذي حل بهذا المريض، اشفي أنت الشافي. والشفاء إزالة المرض وبرء المريض، فيقال اشفي ولا يقال أشفي. اشفي همزة وصل، وأشفي همزة قطع، لا يقال هذا، لأن الثانية أشفي بمعنى أهلك، وأما الأولى اشفي فمعناها البرء من السقم. قال: الشافي هو الله عز وجل، لأنه الذي يشفي المرض، وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى فما هو إلا سبب، قد ينفع وقد لا ينفع، فالله هو المسبب عز وجل. ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحد ويداويان بدواء واحد وعلى صفة واحدة، وقد يكون عند طبيب واحد، قال فيموت هذا ويسلم ذاك، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الشافي. وما يصنع من أدوية أو يقال من رقى فهو سبب، ونحن مأمورون بذلك السبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقوله لا شفاء إلا شفاءك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شفاء إلا شفاء الله، فشفاء الله لا شفاء غيره، وشفاء المخلوقين ليس إلا سببا، والشافي هو الله، فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان يشفيان، بل الطبيب سبب والدواء سبب، وإنما الشافي هو الله عز وجل. وقوله شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما، أي لا يبقي مرضا. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء: قال وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. هذا فيه اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستعمالهم الرقية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونها. وقلت لكم أن عرض الرقية على الناس أو على الصاحب أو على المريض لا ينافي كمال التوكل والتوحيد. قال ابن القيم: ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. ولكن كما تقدم هذه الرقى تحتاج إلى قلب موقن ومريض موقن. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. قال ابن حجر: ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب من الزيادة: ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: فما زلت أجد بردها. ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة: قلت فادعوا الله أن يشفيني، فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقلت فادعوا الله أن يشفيني. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه، وتتأكد باشتداد المرض، وفيه وضع اليد على الجبهة، على جبهة المريض، ومسح وجهه، ومسح العضو الذي يؤلمه، والفسح له في العمر، يعني يدعى له بذلك، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه. لأنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام مرضه، قال: وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب، وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود. وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. يعني إذا كان الإنسان يخبر عن مرضه وهو مريض، فبعد البرء يخبر عن مرضه من باب أولى بالجواز. وقال النووي رحمه الله: فيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لأحد الناس. وقال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا 3 مرار، يدل على ندبية تطيب قلب المريض بالدعاء. يعني إذا كنت ستدعو لأخيك ترقيه بكلام يسمعه. وجه ذلك أن سعد هو الذي روى رقية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن روى رقى النبي عليه الصلاة والسلام رواها بألفاظها فحيث سمعوها، وهذا أوقع في قلب المريض. قال: يدل على ندبية تطيب قلب المريض بالدعاء، وعلى إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أفاق، يعني سعد خشع نفسه أن يموت، ولم يكن عنده إلا بنت واحدة، وأراد أن يتصدق بكل ماله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الثلث والثلث كثير، وإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فذكر أن له ورثة، لذلك خلف وخلف، وفتح الله به الأمصار رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعاش مدة طويلة وفتح وملك. وقال ابن الجوزي: وفي قوله اللهم اشف سعدا دليل على استحباب الدعاء للمريض بالعافية. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم، وفيه أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم ويدعو لهم. وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه 3 مرات، فإن هذا مما يكون سببا في شفاء المريض. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء. قال: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه جواز الإخبار بالمرض، وأنه ليس من باب الشكوى، قال القرطبي: قوله ضع يدك على الذي يألم من جسدك، هذا الأمر على جهة التعليم والإرشاد إلى ما ينفع من وضع اليد الراقية على المريض ومسحه به، وأن ذلك لم يكن مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح الدلالة. يعني النبي كان يمسح، ولكن أمر أصحابه أيضا يفعلوا ذلك، فدل على أن الأمر ليس خاصا بيد النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي، يقول، أن يفعل ذلك كل راق. وقد يتأكد أمر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ذلك بأنفسهم وبغيرهم، كما قد ذكر في الأحاديث المتقدمة. فلا ينبغي للراقي أن يعدل عنه للمسح بحديد ولا بغيره، فإن ذلك لم يفعله أحد مما سبق ذكره، ففعله لا أصل له. وإما ينبغي للراقي أن يفعله النفث والتفل، وقد قلنا أنهما نفخ مع ريق، وإن ريق التفل أكثر، وقيل ريق النفس أكثر، وقيل هما متساويان، والأول أصح عند أهل اللغة. قال: وكذلك تكرار التسمية ثلاثا وتكرار العوذ سبعا كما جاء في هذا الحديث، فينبغي للراقي أن يحافظ عليه إذ قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فكل ذلك فيه أسرار يدفع الله تعالى بها الأضرار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذا من أسباب الشفاء أيضا، فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات. إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل. وهذا أبلغ من الدواء الحسي كالأقراص والشراب والحقن، لأنك تستعيذ بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه. وقال ابن القيم رحمه الله: ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به، وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. لماذا؟ ها؟ أحسنت. قال: لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، أعوذ بعزة الله، استعاذة بالمخلوق لا تجوز، إنما استعاذة بالله عز وجل بغير مخلوق. قال: في هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. وفيه أن الرقي يدفع البلاء ويكشفه الله به، وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صاحبه اليقين الصحيح والتوفيق الصريح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا الحديث فيه استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكريره سبع مرات، وفيه أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء، وأن المريض الذي حضر أجله لا يفيده شيء في تأخير عمره، لأنه قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، فإذا كان أجله قد حضر لا تنفع الأدوية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفيه أن العرش مخلوق، وأنه خلق عظيم. من أين أخذنا هذا؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، فالعرش مربوب، الله ربه وهو عظيم، والعرش كرسي الملك جل في علاه، الرحمن على العرش استوى. وتقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي، والعرش عظيم لا يعلم عظمته إلا الله، فهو من أعظم المخلوقات. ولعظمته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، فتوسل إلى الله عز وجل بما بعظيم خلقه، يعني هذا العظيم تتوسل إليه الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة أن يشفيك أو يشفي مريضك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوذه، وكان إذا دخل على من يعوذه قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. قال ابن القيم وهذا من كمال اللطف وحسن العلاج والتدبير، هذا الحديث فيه عيادة المريض، وفيه تسلية المريض وإدخال السرور عليه والتفاؤل له بالخير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض يقول له هذا الدعاء، كان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا يشعر أن أول دخوله يقول هذا الكلام ثم يرقيه بما تقدم. وهذا الحديث له تكملة، حديث رواه البخاري بوب عليه بباب عيادة الأعراب وباب آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوذه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوذه فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قال طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور، هذا الشك من الراوي، على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال ابن حجر قوله لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان، وإلا حصل ربح التكفير. يعني إنسان بالمرض إما أن يحيا في هذا المرض أو يموت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرض طهور، فإذا دعا له بهذا الدعاء إما أن تحصل له العافية والطهارة، وإما أن لا يعافى ولكن تبقى الطهارة بأن يطهر من الذنوب ويلقى الله طاهرا. قال وقوله طهور أي هو طهور لك من ذنوبك، وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر، قوله قلت بفتح التاء على المخاطبة هو استفهام إنكار، وقوله بل هي أي الحمى، قوله تفور أو تثور شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى واحد، قوله تزيره من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره، يعني تزيره القبور إذا زرتم المقابر، أي ستدخلوا القبور. قولوا فنعم إذن، معناه إذا أبيت فنعم، أي كما ظننت. قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون حمى له طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه، أو أعلم بذلك. وقال عيني الأعرابي لما رد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا بأس طهور إن شاء الله، مات على وفق ما قاله هو. قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يعني مات على وفق، قال فلا إذن أي ليس الطهور، إنما هي ستزيلك القبور كما قلت أنت. وقال ابن حجر قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان عربيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك، يعني يبين له ما له من أجور وغير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. قال وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا بأس، يعني لا شدة عليك ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليس جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإمام للإنسان أن يجزم به، فهذا خبر وتفاؤل فيقول لا بأس، كأنه ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول له لا بأس طهور إن شاء الله.
كم؟ خمسة؟ خمسة دقائق؟ ما شاء الله.
وعلى كل أيها الأفاضل هذه الأحاديث مما ينبغي أن تحفظ، والإنسان إما يمرض أو يمرض له أحد أو يزور أحدا من أصحابه مريض، ينبغي أن يحفظ هذه الأدعية، لأن الناس في هذا الزمان كلما حس إنسان بشيء ذهب إلى من يرقيه. وفي السنة غنية وكفاية، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.